بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بالأمس أخذنا القاعدة الأولى وهذه القاعدة الأولى تتعلق بتوحيد الربوبية، وقلنا أن الكفار الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، والدليل على ذلك الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا التوحيد ما جعلهم مسلمين، إنما الذي يجعل المرء مسلما أن يقر لله تبارك وتعالى بتوحيد الألوهية، وهذا هو مضمون لا إله إلا الله. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية، يعني ما قد يقول قائل: ما هي الفائدة من دراسة هذه القواعد؟ الفائدة من دراسة هذه القواعد فائدتين. الفائدة الأولى أن تميز وتفرق ما بين الموحد والمشرك، فبدراسة هذه القواعد تستطيع أن تميز وتفرق ما بين الموحد والمشرك، فإذا لم تدرس هذه القواعد ربما يلتبس عليك الأمر ولا تستطيع أن تفرق. والفائدة الثانية أنه بدراسة هذه القواعد يستطيع أو تستطيع أن تحكم على المشرك بأنه مشرك، ومن لم يدرس هذه القواعد يلتبس عليه الأمر ويبقى في حيرة ولا يدري هل هذا مشرك أو غير مشرك، فبدراسة هذه القواعد تستطيع أن تحكم على هذا أنه مشرك إذا وقع في الشرك. طيب، من أقر بتوحيد الربوبية، من أقر بتوحيد الربوبية قلنا أنه لا يعتبر بذلك مسلم، والدليل أن الله تبارك وتعالى كفر هؤلاء المشركين مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، وأباح الله وأذن لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم. طيب، قد يقول قائل: ما كانوا إذا كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فليش كفرهم؟ لماذا كفرهم الله تبارك وتعالى وأذن لنبيه عليه الصلاة والسلام بقتالهم؟ الجواب أنهم ما أقروا بتوحيد الألوهية، أنهم ما أقروا ولا اعترفوا ولا أذعنوا بتوحيد الألوهية، وإنما صرفوا العبادة لغير الله، فجعلوا بينهم بين الله وصائر، فهذا هو الذي جعلهم كفار. فمن أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية فإن هذا يعتبر كافر، لابد أن يقر بتوحيد الألوهية. ومن أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. من أقر بتوحيد الربوبية فإنه يلزم أن يقر بتوحيد الألوهية، لأن الله تبارك وتعالى ألزم الكفار بإيمانهم أو ألزمهم بإقرارهم بتوحيده، بأنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. ألزمهم بهذا الإقرار أن يفردوه كذلك بالعبادة، أن يفردوه بالعبادة. فمن لازم الإقرار بتوحيد الربوبية أن يقر بتوحيد الألوهية. ومن أقر بتوحيد الألوهية فإنه يتضمنه الإقرار بتوحيد الربوبية. الإقرار بتوحيد الألوهية يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه لما صرف العبادة لله تبارك وتعالى فإنه يتضمن أن هذا الإله الذي صرف له العبادة هو الخالق وهو النافع وهو الضار وهو المحي وهو المميت. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون، أي المشركين، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كذاب كفار. من هو كاذب كفار. نعم، هذه الحجة التي أدلى بها هؤلاء، وحكى الله تبارك وتعالى حجتهم. ما هو حجتهم في التوجه إلى هؤلاء؟ قال أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة، يعني يكونون قريبين من الله تبارك وتعالى، والشفاعة أي توجهنا إلى هؤلاء حتى يشفعوا لنا عند الله تبارك وتعالى. قال: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء. الأولياء عام، كل من توجه لغير الله بالعبادة، سواء كان نبيا أو وليا أو يعني جماد أو شجر أو حجر أو صنم. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أي ما صرفنا لهم العبادة ولا توجهنا إليهم بالعبادة إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني يقولون: نحن نقر أن هؤلاء الذين توجهنا إليهم أنهم ما يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، لكن توجهنا إليهم لقصد أن يقربونا إلى الله زلفى. إيش الزلفى؟ يعني القربة. وقد نقل الواحدي عن جميع المفسرين أن الزلفة هنا الشفاعة، أن الزلفة الشفاعة. قال إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كاذب، كذبهم الله تبارك وتعالى في دعوتهم هذه أنهم اتخذوا هؤلاء الوسطاء، اتخذوا هؤلاء الأولياء وصرفوا لهم العبادة وجعلوهم وسطاء بينهم وبين الله، فحكم الله تبارك وتعالى عليهم بأنهم كذابوا. ما أمرهم الله تبارك وتعالى أن يجعلوا بينهم، ما أمرهم الله تبارك وتعالى أن يجعلوا وسطاء بينهم وبين الله. الله ما أمرهم بهذا، الله تبارك وتعالى ما جعل بينه وبين خلقه وسطاء، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال بعض المفسرين ما قال الله تبارك وتعالى فقل لهم، وإنما قال فإني قريب، إشارة إلى أنه ليس بينه وبين الخلق واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل لهم، وإنما قال فإني قريب، إشارة إلى أنه ليس بينه وبين الخلق وساطة. فأنت إذا لديك حاجة تدعو الله تبارك وتعالى مباشرة، ما تجعل بينك وبين الله وساطة وتروح عند هذا الوسيط تقول له اشفع لي. الله تبارك وتعالى فتح الباب لكل من دعاه وتودد إلى العباد بما يقربهم إليه. قال من هو كاذب كفار، كفار صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، هذا يدل على عظيم كفرهم، على عظيم كفرهم. قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم يقرون أن هؤلاء الوسطاء وهؤلاء الأولياء لا ينفعونهم ولا يضرونهم، ولكن يريدون منهم أن يقربوهم وأن يشفعوا لهم عند الله. يقولون نحن عباد مذنبون، ونحن عباد مخطئون، ونحن مقصرون، وهؤلاء الأولياء لهم جاه ولهم منزلة ولهم مكانة عند الله تبارك وتعالى، فنحن نرفع إليهم حوائجنا حتى يرفعوها إلى الله. نحن توجهنا إلى هؤلاء الأولياء. الآن إذا سألت قبوري وقلت لي يا أخي لماذا تدعو هذا الولي، ولماذا يعني تتوجه إليه بالعبادة، يقول لك يا أخي أنا معترف أنه ما يخلق ولا يضر ولا ينفع وبشر مثلي، لكن يا أخي له جاه وله منزلة وله مقام عند الله تبارك وتعالى، وأنا مقصر وأنا مذنب، فأنا إذا قلت له يا أخي توسط لي عند الله، الله تبارك وتعالى يقبل منه هذه الوساطة ويعني يطيب خاطره ويشفع لي ويقضي حاجتي. أما أنا إذا توجهت إلى الله أنا مذنب، أنا مقصر، أخاف ما يستجيب لي، لكن هذا لو دعا لي قد يستجيب لي بهذا الداعية. أقول له هذا غلط، هذا خطأ، هل الله أمرك؟ هل الله قال لك تبارك وتعالى لا تتقرب إلي ولا تدعوني إلا بهذا الوصير؟ الله ما قال لك هذا، الله قال لك إيش؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. توجه إلى الله مباشرة، توجه إلى الله تبارك وتعالى مباشرة، وارفع حاجتك إلى الله، ما تحتاج إلى وسطاء بينك وبين الله. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هؤلاء يشفعون لنا عند الله ويرفعون حوائجنا وحاجاتنا إلى الله تبارك وتعالى. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني أتعلمون الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى قد وسع كل شيء علم، الله تبارك وتعالى عالم بأنه ليس له هناك نظير وليس له هناك مثيل وليس له هناك سمي وليس له هناك شريك. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه، أي نزه نفسه عن أن يكون له شريك أو معين أو وسيط، سبحانه وتعالى عما يشركون. سمى فعلهم هذا، سمى فعلهم هذا إيش؟ شرك. لما توجهوا إلى الأولياء وصرفوا لهم العبادة سمى الله تبارك وتعالى فعلهم هذا إيش؟ شرك، سمى شرك. قال وتعالى عما يشركون. إذن بارك الله فيكم، يعني هؤلاء المشركون كأنهم جعلوا، كأنهم قاسوا الله تبارك وتعالى بالمخلوق، قاسوا الله تبارك وتعالى الخالق بالمخلوق. كيف هذا؟ يقولون الآن ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا، لو كان هناك رئيس أو هناك ملك أنت ما تذهب إليه مباشرة وتدخل عليه مباشرة، لأنه ما يعرفك، ربما ما يستجيب لك، لكن تحتاج إلى من يعرفك وإلى من يتوسط لك وإلى من يغربك ويدخلك عنده. فهذا في أمور الدنيا. يقولون ما يستطيع الإنسان إذا كان له حاجة، إذا كان لك حاجة عند رئيس أو عند ملك أو عند وزير، ما تستطيع أن تدخل هكذا مباشرة وتقول له أنا أريد كذا وكذا وكذا، ما يعرفك، ربما يطردك. فتحتاج إلى إيش؟ إلى واسطة حتى يعرفك وحتى يدخلك وحتى يشفع لك وحتى يفهم، يعني هذا بحاجتك. فيقولون كذلك مع الله تبارك وتعالى، ما تستطيع أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى مباشرة وتدعوه مباشرة، لابد أن يكون هناك إيش؟ بينك وبينه وساطة يرفعون لك حاجتك عند الله. أما أن تتوجه هكذا مباشرة، فقاسوا الخالق بالمخلوق، قاسوا الخالق بالمخلوق، وهذا لا يجوز. الآن هذا الفعل الذي تفعلونه كأنكم قستم الله تبارك وتعالى قيوم السماوات والأرض والذي لا يخفى عليه شيء، قستموه بملوك الدنيا ورؤساء الدنيا الذين يجهلون أحوال الرعية. كثير من الملوك والرؤساء يجهلون حال الرعية، ما يعرفون بأحوال الرعية، فيحتاجون إلى من يعرفهم بأحوال الرعية، يحتاجون إلى هؤلاء الوسطاء والمقربين والحاجة إلى أن يعرفوهم بمتطلبات الرعية، أولا لقصور علمهم ما يدرون بحال الرعية ولا يعرفون أحوال الرعية. فهل الله تبارك وتعالى كذلك؟ هل الله تبارك وتعالى يعني يجهل أحوال الرعية؟ الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علم. فأنتم لما تقولون يعني هؤلاء يعرفون عند الله، كأن الله تبارك وتعالى ما يعلم بأحوال الرعية، وهذا لا شك طعن في الله تبارك وتعالى ونسبة الجهل إليه، وهذا لا يجوز، هذا كفر. الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علم. ثم أن هؤلاء الملوك والرؤساء يحتاجون إلى هؤلاء الوساطة، يحتاجون إليهم حتى يعينوهم ويقفوا بجانبهم عند الشدائد. فهل الله تبارك وتعالى يحتاج إلى هؤلاء الوسطاء حتى يعينوه؟ هل الله بحاجة إلى هؤلاء؟ الله تبارك وتعالى قوي عزيز، ما يحتاج إلى أحد، كل أحد محتاج إليه. فأنتم بهذا شبهتم الله بأنه عاجز ويحتاج إلى هؤلاء الوسطاء. وكذلك أن هؤلاء الملوك لما يتخذون هؤلاء الوسطاء وهذه الحاشية والوزراء لقصوره وضعفه ويتعزز بهم ويتقوى بهم، فهل الله تبارك وتعالى كذلك؟ فإذن يعني يلزم من هذا أنه مشبه الله تبارك وتعالى الخالق بالمخلوق، وهذا كفر. من شبه الله تبارك وتعالى بخلقه هذا كفر. ثم أنكم شبهتموه بملوك الدنيا الظلمة، بعضهم ظلمة فجرة يعني جبار، فهل الله تبارك وتعالى كذلك؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أمرك أن لا تشبهه بخلقه، وأمرك أن لا تضرب له الأمثال وتقيسه بخلقه، هذا كله محرم. فمن شبه الله تبارك وتعالى بخلقه فقد كفر. فأنتم يا هؤلاء من التي تتوجهون إلى هؤلاء، أنتم شبهتم الله تبارك وتعالى بهؤلاء. الله تبارك وتعالى ما يحتاج إلى وسطاء، توجه إلى الله تبارك وتعالى مباشرة وارفع حاجتك إلى الله تبارك وتعالى مباشرة. قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يعني سيتكلم في هذه الفقرة حول الشفاعة. الشفاعة يعني معنى الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر. فالوتر عكس الشفع، والشفع والوتر هناك فرق ما بين الشفاعة فالشفاعة معناها بارك الله فيكم يعني تعريفها هي التوسط عند الغير بقلب منفعة أو دفع مضرة. هي التوسط عند الغير لقلب منفعة ودفع مضرة، هذه هي الشفاعة. فأنت لما تدعو الله تبارك وتعالى هذا فرد، لكن لما تجعل شيء ثاني معك هذا يعتبر شفع، هذا يعتبر شفع. وقسم المؤلف الشفاعة إلى شفاعتان: الشفاعة منفية والشفاعة مثبتة. إيش ضابط الشفاعة المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم؟ فهذه شفاعة منفية كما في هذه الآية: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ما هو ضابط الشفاعة المنفية؟ لها ضابطان، لها ضابطان، هي التي تطلب من غير الله، تطلب من غير الله. والضابط الثاني أنها تطلب فيما لا يقدر عليه إلا الله، أنها تطلب فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهذه هي الشفاعة المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى. لأن الشفاعة، من الذي يملك الشفاعة؟ والله تبارك وتعالى، ما يملكها أحد. كما قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. فلا أحد يملك الشفاعة ولا يشفع أحد إلا بعد ما يأذن الله تبارك وتعالى له. فهذا يدل على أن الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، ما تطلب إلا من الله، ما تطلب إلا من الله. ثم أن هذه الشفاعة إذا كانت في شيء، في شيء ما يقدر عليه إلا الله، فلا تطلب إلا من الله، ما تطلب من غيره. إذا طلبت من غيره فهذه شفاعة منفية، شفاعة منفية. قال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قالوا: الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله تبارك وتعالى وأقرها في كتابه هي التي تطلب من الله تبارك وتعالى، ما تطلب من أحد غير الله. فإذا طلبت الشفاعة من غير الله فهذه شفاعة منفية، ما يجوز لأحد أن يطلبها من غير الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الموقف يوم يعرض الخلق على الله تبارك وتعالى، ويحتاج الخلق في ذلك اليوم إلى من يشفع لهم عند الله ويخلصهم من هذا الموقف، يوم الجمع ويوم الحشر ويوم الوقوف أمام الله تبارك وتعالى، يحتاج الخلق إلى واحد يخلصهم من هذا الموقف الذي تشتد فيه الكربة وتشتد فيه الحرارة ويطول الوقوف وتحصل للعباد ضيق وهم وقم، فيحتاجون إلى من يخلصهم من هذا الموقف. فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم ويعتذر، ويذهبون إلى موسى ويعتذر، ويذهبون إلى عيسى ويعتذر، ثم يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. هل يتوجه مباشرة بالشفاعة؟ ما يتوجه مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، إنما يذهب ويسكت تحت العرش ويثني على الله تبارك وتعالى، ويفتح الله تبارك وتعالى عليه من محامده، ثم بعد ذلك يقول له الله تبارك وتعالى: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما شفع مباشرة، إنما طلب من الله تبارك وتعالى فأذن له، أذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة. فإذا ما تذهب إلى الولي هذا وتقول له اشفع لي ويدخل عند الله ويشفع لك، لا، اطلبها من الله: يا رب شفع فلان فيه، اقبل شفاعته فيه. أما أنك تطلبها من هذا فإنه لا يملكها. إذن الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تبارك وتعالى ولا تطلب من غيره. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة. الشافع مكرم، أي أن الله تبارك وتعالى لما يقبل شفاعة هذا الشافع كرامة له، كرامة لهذا الشافع. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يظهر مكانة النبي عليه الصلاة والسلام ورفعة منزلته عنده، أن الخلق أول ما توجهوا إلى آدم فاعتذر، وتوجهوا إلى إبراهيم واعتذر، توجهوا إلى موسى واعتذر، وعيسى واعتذر، ثم توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الله تبارك وتعالى أن يرفع مكانته وأن يكرمه أمام الخلق. وإلا كان بإمكانهم يتوجهوا إلى محمد مباشرة، لكن ما توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما مروا على هؤلاء الأنبياء، حتى يبين الله تبارك وتعالى علو منزلة النبي عليه الصلاة والسلام أمام الخلق، وأن له مكانة عنده. قال: والشافع مكرم بالشفاعة. فإذا قبل الله تبارك وتعالى شفاعتك هذا كرامة لك. إذا قبل الله تبارك وتعالى شفاعتك وقال لك اشفع، هذا يعتبر إيش؟ كرامة لك ومنزلة لك، حيث أن الله تبارك وتعالى قبل منك أن تشفع. قال: والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذا أردت أن تشفع لشخص فلا بد أن يكون هذا الشخص الذي تريد أن تشفع فيه أن الله تبارك وتعالى يرضى قوله وفعله، يرضى عمله، وكذلك يرضى يعني السيرة التي عليها. فإذا الله تبارك وتعالى ما يرضى ولا يقبل إلا التوحيد، ما يرضى ولا يقبل إلا التوحيد. فإذن إذا شفعت في إنسان مشرك ما يقبل الله تبارك وتعالى منك هذه الشفاعة، لأنه ما يرضى عن هذا المشروع، المشروع هذا غير مقبول عند الله. الله تبارك وتعالى ما يقبل الشفاعة إلا في إنسان موحد، من رضي قوله وفعله. والله لا يرضى عن المشرك لا قوله ولا فعله. فإذا لا تشفع. قد يقول قال: طيب كيف الله تبارك وتعالى قبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب؟ أولا أن الله تبارك وتعالى قبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب هذه خاصة فقط للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هذه خاصة في أبي طالب فقط. ثم أن هذه الشفاعة ما ما أخرجته من النار، إنما هي تخفيف من العذاب فقط. وإلا أبو طالب مات عن الشرك وكان هو في النار، لكن خفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبو طالب له مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يقف في وجه قريش فلا يصل الأذى إليه، كانت له يعني وجهات عند النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذا المعروف، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذا المعروف لأبي طالب، لأنه كان يناضل عنه وكان يقف بجانبه وكان يقف في وجه قريش وكان له مكانة عند قريش، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجازيه على هذا الفعل فشفع له، ومع ذلك فقط في التخفيف. فإذا هذه شفعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة كذلك في أبي طالب، يعني لو احتج إنسان بهذا يقول له هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وخاصة في أبي طالب. قال: والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذا أردت أن تشفع الإنسان موحد ما تشفع هكذا مباشرة، وإنما بعد ما يأذن الله تبارك وتعالى، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن هذا يدل على أن الشفاعة ليست يعني يملكها أحد، وإنما يملك الله تبارك وتعالى، فهو يأذن لمن شاء. قال: كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذا ما تكون الشفاعة إلا بعد ما يأذن الله. إذا أذن الله تبارك وتعالى فهنا توفر يعني شرط من شروط الشفاعة المثبتة، كما قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تقبل شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك، تمام؟ فما يقبل الله تبارك وتعالى الشفاعة إلا بشرطين: الشرط الأول أن يأذن الله تبارك وتعالى، والشرط الثاني أن يؤذن للمشفوع فيه، أن يؤذن للمشفوع فيه. والمشفوع فيه لابد أن يكون قوله وعمله مرضي، يعني قوله وعمله لابد أن يكون مرضي عند الله، والله ما يرضى إلا على التوحيد. فإذن المشرك ما ترجى له شفاعة، ولا يقبل الله تبارك وتعالى الشفاعة في مشرك، ولا يأذن الله تبارك وتعالى لأحد أن يأذن في مشرك. ما تنفعهم شفاعة الشافعي، ما تنفعهم شفاعة الشافعي. فإذن الشفاعة شفاعتان: الشفاعة منفية والشفاعة مثبتة. الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله تبارك وتعالى في القرآن، وهذه الشفاعة المثبتة يعني لها شروط: الشرط الأول أن يأذن الله، والشرط الثاني أن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع، والشفاعة الثانية الشفاعة المنفية. إيش ضابط الشفاعة المنفية؟ ضابط الشفاعة المنفية التي نفاها الله لها ضابطان، هي التي تطلب من غير الله. إذا طلبت الشفاعة من غير الله هذه منفية، ما تنفعهم شفاعة الشافعي. والشرط الثاني أو الضابط الثاني أن يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني لا تطلب الشفاعة في شيء ما يقدر عليه المخلوق، إنما في شيء يقدر عليه الله. طيب بسأل سؤال بارك الله فيكم، ما حكم من دعا غير الله؟ تفضل. كفر. تمام، جزاك الله. كيف؟ جزاك الله. طيب، بعض الناس يقولون من دعا غير الله هذا كافر. لا، في المسألة فيها تفصيل. الآن لو دعيت أنا وقلت يا فلان تعال ساعدني، أنا دعيت غير الله ولا لا؟ يا فلان تعال ساعدني، دعيت غير الله ولا لا؟ هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، في شيء يقدر عليه. تعال يا أخي ساعدني، ارفع معي، تعال يعني أعني على هذا الأمر، وهو يقدر. فهذا دعاء غير الله فيما يقدر عليه هذا المخلوق، فهذا لا بأس به. لكن أن تدعو شخص في شيء ما يقدر عليه إلا الله، فهذا ما يجوز. يا فلان أسألك بالله أن تغفر لي ذنبي، أسألك بالله أن تجيب لي ولد، أسألك بالله أن تفك كربتي، أن تشفي مريضي، هذا دعيت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا ما يجوز. أو تدعو ما لا يسمع ولا يضر. لو دعيت إنسان ميت، هذا ما يجوز، سواء كان يقدر عليه أو ما يقدر عليه، لأن هذا الميت ما يستطيع أن ينفعك بشيء. إذا توجهت ودعيت هذا الميت، هذا لا يجوز، هذا هو الشرك، لأن هذا ليس أهلا لأن تدعوه، هو حبيس عمله ما يسمعك، ولو دعيت بأقوى صوت ما يسمعك، ما يسمع دعاك. إذا دعيت هذا الميت، هذا من السفه ومن يعني قلة الفهم، كيف تدعي إنسان ما يسمع ولا؟ وكذلك يعني تدعو يعني شخص في شيء ما يقدر عليه إلا الله، هذا كذلك يعني من السفة ومن قلة العقل. أن تقول يا فلان يعني ارزقني، حول لي برزق، هذا يقول لك هذا ما أقدر عليه. يا فلان حميتي، أحيي هذا الميت، هذا ما يقدر عليه. فإذا دعاء غير الله فيه التفصيل متى يكون محرم؟ أن تدعو هذا بشيء فيما يقدر عليه إلا الله، فهذا دعاء محرم. إذا خلاصة القاعدة الثانية بارك الله فيكم، أن الله تبارك وتعالى كفر الكفار لا لإقرارهم بتوحيد الربوبية، إنما كفرهم بإيش؟ بأنهم جعلوا بينه وبين الله صائط. فمن جعل بينه وبين الله صائط فهذا ما يجوز، خاصة في أمور الدعاء والعبادة والتضرع، ما تجعل بينك وبين الله صائط. لكن في أمور التعليم وفي أمور الدلالة والبيان هذا يجوز. الله أرسل الرسل وكذلك أنزل الكتب ليكون هؤلاء الرسل وسطاء بينهم وبين الله، حتى يعلم الخلق إيش الذي يحبه الله، إيش الذي يرضاه الله، كيف تعبد الله، كيف تتوجهون إليه، كيف توحدونه. إذن الأنبياء والرسل وسطاء بيننا وبين الله في مسائل إيش؟ مسائل التعليم والتبليغ. لكن في مسائل الطلب، في مسائل العبادة ما ليس هناك بين الله بين أحد بين الله وبين خلقه وسطاء، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عن عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا يعني الله تبارك وتعالى كفر يعني المشركين لأنهم جعلوا بينهم وبين الله وسطا وتوجهوا بالعبادة لغير الله. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم، يعني أن هؤلاء الذي جعلوا بينهم وبين الله وسطا هم يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك ما كان هذا كافيا في إسلامهم. يعني كما قلنا، لو ذهبت إلى أي قبور وقلت له: يا أخي هذا الولي الذي تدعوه، يقول لك: أنا أقر أنه ما ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يدبر ولا يرزق، لكن هذا عنده له جاه ورجل صالح وله منزلة، وأنا مذنب وأنا مقصر وأنا فأحتاج إلى أن يكون بيني وبين الله وبين يعني وساطة حتى يرفع حاجتي إلى الله تبارك وتعالى. فنقول له: هذا الفعل ما يجوز، هذا فعلك محرم، لأنه يلزم من هذا الفعل أنك شبهت الخالق بالمخلوق، ثم أن الله ما أذن لك أن تجعل بينك وبينه وسطاء، ما أذن لك، الله فتح لك الباب وتقرب إليك بالأعمال حتى تتقرب إليه مباشرة. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى قريب من عباده، يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه. بارك الله فيكم. يعني لا بأس أن تذهب إلى إنسان صالح وتقول له: يا أخي ادعو لي معك، هذا لا بأس به. وإن كان الأولى أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالسؤال مباشرة، لأن هذا من سؤال المخلوق، وسؤال المخلوق يعني فيه نوع من الانكسار والتوجه لغير الله. فتطلب من الله تبارك وتعالى مباشرة وتدعو الله تبارك وتعالى مباشرة، فلا تحتاج إلى أن، لكن لو طلبت منه فهذا لا بأس يعني به، وإن كان الأولى تركه، لكن يجوز يعني بهذا. لأن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة طلب من العباس أن يستسقي لهم، فهذا جائز إذا كان رجل يعني صالح وتظن فيه الصلاح، تقول: يا أخي ادعو لي، فهذا من حيث الجواز يجوز، من حيث الجواز يجوز. لكن لا تعتقد فيه وأن الله تبارك وتعالى ما يقبل يعني الدعاء منك إلا عن طريقه، لا، إنما هذا يعني من باب يعني أنه يعينك ويعني يشفع لك في شيء يقدر عليه، في شيء يقدر عليه. بارك الله فيكم.